الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الضحايا. قالوا الضحايا جمع ضحية كما يقال هدية وهدايا، وفيها لغات ضحية، أضحية، إضحية، أضحى، كلها بمعنى واحد. ما ينهى من الضحايا يعني أشياء لا تجزئ في الضحايا ولا يصح أن يضحي الإنسان بها. قال مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. عمرو بن حارث يقول، عمرو بن حارث ابن يعقوب بن عبد الله مولى سعد بن عبادة كان أحفظ الناس في زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه، وكان يجلس إليه أهل الفقه وأهل الحديث وأهل العربية وأهل الحفظ وأهل الرسائل والخط والبلاغة والشعر. كان بحرا لا تكدرها الدلاء، فكل من يريد شيئا يأتي إليه فيشبعه علما. طيب، ها هنا عبيد بن فيروز وقالوا هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث، لكن قالوا بين عمرو بن الحارث وبين عبيد بن فيروز رجل. قال أبو عمر الحديث إنما رواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن، ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان عنه. إذن عبيد هذا فيه جهالة، ولكن الحديث مشهور، روي من عدة طرق من الصحابة. طيب، هذه العيوب التي لا تجزئ معها الضحايا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أساليبه في التعليم أنه لا يكتفي بالقول، بل يضيف أحيانا إلى القول إشارة تفهم. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا أشار بيده وقال أربعا، أربعا قول وإشارة. وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفعل مثل ما يفعله رسول صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التعظيم والتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدي مع ذلك أقصر من يد رسول الله، ولكن أقول كما قال وأشير كما أشار. العرجاء البين ضلعها، قالوا الضلع بتسكين اللام هو العرج، العرجاء البين عرجها أو ضلعها. قالوا أما الضلع بفتح اللام فهو داء في قوائم الدابة تغمز منه. فإذا عندنا شيئان، ضلع وهو العرج المتأصل في الدابة، والضلع مرض حادث يصيب قائمة الدابة فتعرج من أجله ولم يثبت بعد، يعني لم يتحول هذا المرض إلى عرج. فهذه الحركة الضلع والضلع هي التي تفرق بين هذه المعاني، وهذا من دقة اللغة العربية. الضلع العرج المتأصل، والضلع الداء الذي لم يصل بعد إلى العرج مع أن الدابة تعرج منه. والعوراء البين عورها، يعني ذهبت إحدى عينيها وأصابها عور خالص. والمريضة البين مرضها، المريضة التي ظهر مرضها وتبين. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة التي لا تنقي. والنقي هو المخ، وقالوا إن الدابة إذا أصابها الهزال الشديد يتحول النقي وهو المخ الذي في أذامها إلى ماء. فالمعنى أن الهزيلة التي لا نقي معها ولا مخ لا تجزي. طيب، هذه الأمراض أو العيوب التي ذكر في هذا الحديث، يقول أبو عمر مجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها. فكل العيوب التي تشبه هذه العيوب فإنها داخلة فيها، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين. ألا ترى أن العوراء إذا لم تجوز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجوز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز. إذن كل العيوب التي تشبه هذه العيوب أو تكون أبلغ منها فإنها مثلها. وقد قال أبو بكر بن عربي لا أعجب ممن يلحق بالأعيان الأربعة في الربا، البر والشعير والتمر والملح كل مختار، ولا يلحق بهذه العيوب الأربعة كل عين. هذا من العجائب أنه يلحق هذه الأربعة ما يشبهها في الربا، مع أن المعنى غير مفهوم أو لا يكاد أن يفهم. ولا يلحق هذه العيوب الظاهرة غيرها من العيوب التي قد تكون أبلغ منها. فإذا كل العيوب التي تشبه هذه فإنها تلحق بها. قال وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، لأنه قال المريضة البين مرضها، فإذا كان فيها شيء من المرض ولم يكن شديدا فإنه لا يضر. ثم ذكر أو تطرق إلى بعض الأشياء وبعض العيوب في الضحايا، فقال ومن العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع قطع الأذن أو أكثرها، كانت مقطوعة الأذن أو أكثر الأذن يبتعد. قال والعيب في الأذن مراعا عند جماعة العلماء في الضحايا، واختلفوا في السكاء قصيرة الأذن، تعرفونها؟ قال وهي التي خلقت بلا أذن، فمذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز وإن كانت صغيرة الأذن أجزاء، لكن فيها شيء من الأذن، ما توجد بلا أذن خالص، هذا ما يوجد، هذا ما رأيناه. وأما السكاء فهي التي فيها أذن لكن أذن صغار قصار. طيب أيضا ذكر القرن، لو كانت مقطوعة القرن هل تجزي؟ قال سمعت مالكا هنا يكره كل نقص يكون في الضحايا إلا القرن وحده، فإنه لا يرى بأسا أن يضحى بمكسورة القرن، ويراه بمنزلة الشاة الجماء. إذن مكسورة القرن لا يضر. كذلك الخصي، هل يشترط أن يكون فحلا؟ يقول لا، أجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة. وهي التي لا قرون لها. كذلك أيضا الخصي لا بأس أن يضحى به. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي. هذا عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي تهدى إلى البيت التي لم تسن. فهذه وقع فيها معركة بين اللغويين، ما هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة؟ التي لم تسن أو التي لم تسن أو التي لم تسنن أو التي لم تسنن، صار فيها نزاع شديد جدا. يقول أبو عمر هنا قال بعضهم لم تسن بكسر السين، وبعضهم يرويه التي لم تسن بفتح السين، فمن روى بكسر السين يجعله من السن. ويقول إن المعروف من مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني من الضأن والمعز والإبل والبقر في الهدايا والضحايا. لم تسن يعني لم تنبت لها الأصنام، لم تسن لم تنبت لها تنبت لها الأصنام. طيب، ومن قال لم تسن بفتح السين قال معناه لم تعطى أصنانا، لم تعطى أصنانا، هذا معناه، وهو نفس المعنى الأول. قال وكان أبو محمد بن قتيبة يقول ليس الصواب في حديث ابن عمر هنا إلا قول من رواه لم تسنن، إذن يرى أن لم تسن ولم تسن غير صحيح، وأن الصواب لم تسنن بنونين أي لم تعطى أصنانا. قال وهذا كلام العرب يقولون لم يسنن من لم تخرج أسنانه، كما يقولون لم يلبن إذا لم يعطى لبنا، ولم يسمن لم يعطى سمنا، ولم يعسل لم يعطى عسلا. هذا قول ابن قتيبة في غريب الحديث. لكن قال الأزهري في تهذيب اللغة وهم ابن قتيبة، الله أكبر، وهم ابن قتيبة في الرواية، وإنما المحفوظ عن أهل الثبت، عن أهل الثبت والضبط لم تسنن بكسر النون، لم تسنن بكسر النون. قال والصواب من العربية لم تسن ولم تسمن. هذا الأزهري يقول بقي لغتان لم تسن ولم تسنن بالفك، بالإدغام أو بالفك. إذن أبقى من هذه اللغات هذين اللغتين، هاتين اللغتين لم تسن ولم تسنن. والأزهري أقعد في علوم العربية من ابن قتيبة ولا شك في هذا. إذن لابد أن تخرج لها الأسنان فيما يضحى به أو يهدى للبيت. قال والتي نقص من خلقها كذلك، إذا كان فيها نقص خلقة فإن هذا أيضا كان يتقي عبد الله بن عمر من أن يضحي بها أو يجعلها هديا. قال مالك هذا أحب ما صنعته إليه. عندنا باب صغير. قال ما يستحب من الضحايا؟ قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجبا على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. هذا الباب ما يستحب من الضحايا. قال إن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، ذبح ضحيته بالمدينة. قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا، والفحيل هو الفحل النجيب الكريم، يعني الفحل الجيد. أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا، وهو الذي له قرون بعكس الأجم وهو الذي لا قرون له. فأمر نافعا أن يشتري له كبشا فحيلا أقرنا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، ثم أذبح هذا في مصلى الناس. قال نافع ففعلت وذبحت في مصلى الناس. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، يعني حمل هذا الكبش المذبوح إلى بيت عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، حلق رأسه وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. طيب لماذا حلق رأسه؟ هل الإنسان الذي يضحي عليه أن يحلق رأسه؟ قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى. إذن حلاق الرأس ليس مرتبطا بنسك الضحية، وإنما هذا شيء آخر، كأنه حلقه من أجل المرض الذي كان فيه. قال ابن عمر ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. من يقول هذا الكلام؟ نافع. نافع يقول وقد فعله ابن عمر. قال أبو عمر وأما حلق ابن عمر لرأسه فلم يذكر أنه من سنة الأضحى، ويمكن أن يكون فعله لمرضه الذي كان يشكو، وقد أخبر أنه ليس بواجب على الناس ولا هو عند أحد من أهل العلم من سنة الأضحى فيما علمت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.